ويفعل هذا ايضا الصوفيه، ان الصوفيه بعضهم يصعقون عند سماع الذكر وبعضهم يصعق عند سماع الاذكار الحسنه عند الانغام والمزمار وكذا يصعق، هذا ما فعل الصوفيه. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند سماع الذكر يعني جرب معهم الان، اقعدهم على جبال عالي تقرا عليهم انظر هل يصعقون ولا لا او لا يصعقون، اجعلهم فوق الجدار ثم اقرا عنهم القران يعلم انه سيسقط ويموت. قد تقعدهم على الجدران العاليه وتقرا عليهم وتنظر هل يترجون ان كانوا صادقين، اقعدهم على الجدران العاليه واقرا عليهم وتنظر هل يترجون يعني يسقطون ان كانوا صادقين. وصنف اخر من الصوفيه، صنف من الناس يظهرون التقشف، يظهرون يعني التقشف والزهد، اتخذوا الاستماع الى القصائد والاجتماع على ذلك سنه لهم ليلحوا بذلك انفسهم ويطربوا قلوبهم. يرون ان الاستماع الى القصائد يتخذونه عباده ودين، اجتماع الغناء عند الصوفيه يرون يتدينون بهذا ويظهرون الزهد، يتخذون الاستماع الى القصائد والاجتماع سنه لهم ليلحوا بذلك انفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص اذا سمع الانغام حسنه يرقص ويصفق بيديه ويحرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل، في قيلهم في غنائهم قال الله، قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، يقول غرف يقولون شيئا لم يقله الله، هم يتقولون على الله والعياذ بالله. فهم في طلبهم غيره قال الله قال الولي قالت الحوراء، يقول شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع وكذب وكذب مزور. وهؤلاء الشباب الآن الشباب الصحوة وغيرهم تجدهم الآن يسمعون الأناشيد، يقول الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية من أين جاءت الأناشيد الإسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ ما في أناشيد، إن كانت القصيدة طيبة يقرأه أحد والباقي يستمعون، كان قصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ، أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد، ما يستفيد إلا من أهل الصلاة يقرأ ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد أنه صارت تلحن كتلحين الغناء حتى أنك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء، وفيها تأوهات وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني هكذا استدرج منهم الشيطان، صاروا يقرأون مثل فعل الصوفية، صاروا يطربون مثل ما ذكر يطربون ولا يعمل ان مثل بعضهم يصفق، ليس ببعيد هذا، تجدهم يطربون ويلحون انفسهم، جاءهم الشيطان من هذه الناحيه. انا انصح هؤلاء الشباب الا يستمعوا للاناشيد، هل وليس هناك اناشيد اسلاميه، هذه اناشيد صوفيه. كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون، ويقرأ الحديث وهم يستمعون، ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد، إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد. أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة، هو المقصود الفائدة والمقصود المعاني، المقصود الطرف، ولا سيما إذا كانوا يلحنونها يلحنون تأوهات. الذي ينبغي للشباب ان يعرضوا عن هذه الاناشيد، واذا كانت قصيده مفيده يقرا واحد بصوت عالي بدون ترحيب لا جماعي. فهذا الاناشيد انما هي معروف عند الصوفيه. وصنف اخر من الصوفيه يظهرون الزهد والعباده ويحرمون المكاسب والمعيشه، يحرمون المكاسب والمعيشه، تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يشكر ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب. الله تعالى أباح المكاسب، يكون سيتكسب البيع والشراء، يعمل في شركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حجاجة ونوح كان نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب والمعيشة المطلوب، لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة، والكدية شدة الإلحاف، يلحف في المسألة والسؤال، والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي وقيم وليس في وجهه ذات لحم، من سأل الناس الكثرة فإن مثله جبرة، ويدعون الشوق والمحبة الصوفية، يدعون الشوق والمحبة لله وسقوط الخوف الرجع، ما في خوف ولا رجع، يدعون المحبة، هذا باطل، المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجع، ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو صديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوق وحده ويسقطون خوف الرجاء، وهذا يقول المؤلف هذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوص عند اهل العلم والمعرفه، لان الله عز وجل قد اباح الكسب والصناعه والتجاره على حسب الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه كما سبق، وحرم المساله وكيديها الالحاف المساله مع الغنى عنه، لا يجوز الانسان ان يسال، وقال الله قد اغناه، واجمع في العلماء لا خلاف بينهم ان الله عز وجل قد افترض على الخلق خوف الرجاء. نعم، كما قال الله تعالى عن انبيائه ورسله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، اولئك الذين يدعون، وقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اما هؤلاء الصوفيه يقول ما في خوف ولا رجاء، ما نعبد الله في الخوف ولا رجاء، ويسال عن رابع العدويه ان قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فاكون كاسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا اليه، قال تذكرها كتب الله الرابعه العدويه، هذا باطل، هذه الزندقه، يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب وخوف الرجاء، اما يقول ما عبدت الله خوفا ولا طمعا انما عبدت حبا لذاته، هذه الزندقه، ولهذا قال المؤلف لا خلاف يعني العلماء ان الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء، وانه دعا عباده اليه بالرغبه والرهبه رغبا ورهبا، ومن البدع المحدثه التي ليس لها اصل في كتاب والسنه التشبه في افعال الجاهليه في اجتماعاتها والتحالف بينهم على التعارض والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهليه تفعله فاذهبه الله عز وجل بالاسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام، وايما حلف كان في الجاهليه فما زاده الاسلام الا تاكيدا، المراد يعني حلف التوارث، ما في حلف التوارث، لكن التعارض والتناصر والمؤاخاه فهذا مطلوب، يكون يتعارضون ويتناصرون ويتعارضون، المؤمنون انما المؤمنون اخوه، مثل المؤمنين في تواجههم تراحمهم وتعاطفهم كما الجسد الواحد، المؤمن والمؤمن كالبنيان اشد بعضه بعض، التعارض والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب، أما أحلاف الجاهلية كلها باطلة، ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاد الإسلام إلا تأكيدا، يعني ما في خصمة وإعانة وإظهار للحق هذا مطلوب، وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة، وفق الله جميعا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الذين يستمعون الأناشيد يحتجون بفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فهل الفتوى إلى سماحته صحيح؟
ما سمعت الفتوى هذه ولا أعلم عنها ولا أظن أنها يفتي بجوازها على على الوضع المعروف الآن، كون أناشيد جماعية فيها تأوهات ويغنونها غناء المغني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس الآن من الاجتماع بعد دفن الميت لمدة 3 أيام يستقبلون فيها المعزين، فهل هذا جائز؟
إن كانوا يجتمعون مدة طويلة ولا سيما إذا كان فيها أيضا يعطلون أعمالهم ويدعون الأنوار ويفرشون البيت والحوش يفرش، وكذلك وربما أيضا صار عندهم طعام ولائم، هذا من المياه كما قال الجليل بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. فالاجتماع المدة هذه المدة والتجمعات وصنعة الطعام من النياحة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ألا يسمى فعل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقولها واكر بابا، أليس هذا من النياحة؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما حمزة فلا بواكي له.
نعم، قول أما حمزة فلا بواكي له هذا قبل النهي، كان في غزة أحد قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنه، لما لأنه ما أنكر على من رآهم يبكون، وقال أما حمزة فلا بواكي له، العلم أن هذا قبل النهي ثم نهي عن ذلك. وأما قول فاطمة وأبتا أجاب رب الله، هذا من النياحة، هذا يعني تبين الحال، وأبتا أجاب رب دعاه إلى جزيل معاه، هذا بيان لحاله، وليس فيه أنه نياحة ولا بكاء ولا صراخ.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة، أحد من الكويت يقول: بعض الناس يدعي أنه من أهل القيافة، فإذا رأى أثرا قال هذه امرأة بكر أو طيب أو حامل أو غير ذلك، فهل هذا من التنجيم وجزاكم الله خير؟
وظاهر هذا ندعى المغيث، ما الذي يدل على هذا، على أنها بكر أو طيب من الأثر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل من الكويت يقول: هناك في التقويم يوضع عند دخول السنة ويذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة، يذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة قبل دخول السنة، فهل هذا من التنجيم؟
هذه الظواهر التي يقال عنها أو في الإذاعات وفي غيرها توقعات فيها على شيء يرونه، يتوقع أن يحصل كذا ويتوقع أن يحصل كذا، وإن كان الأولى تركها، لكنها توقعات من باب التخمين، مبنية على أشياء يرونها ولا يجزمون بها، وإنما يبنونها على أشياء يرونها ويتوقعون، ولهذا قد يتوقع كذا ولا يجزمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب يظهر في رأسه شيء كثير، وأحيانا يكون الرأس كله أبيض، فهل يجوز له أن يصبغه بالسواد؟
لا، لا يصبغ بالسواد، يصبغ بالحنة والكثرة بين الحمرة والسواد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من أمريكا يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية وإعطائها للحكومة للتخلص من الضرائب المفروضة علينا، وجزاكم الله خيرا؟
ليس الإنسان أن يأخذ الربا، بل الإنسان لا يجوز له إلا أخذ رأس ماله فقط، لا تأخذ إلا المال الذي يوزع، في قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يجوز الإنسان أن يأخذ ربا على الدراهم، لأنه لا يستحقها من الأصل، ولا يستحق إلا رأس ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: ما حكم الخوف من غير الله ولو كان طبيعيا أو مرضا نفسيا، إذا كان مساويا أو أكثر من الخوف من الله عز وجل؟
الخوف الذي صرفه له الشرك هو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، كان يخاف من الميت، خاف من الميت أن يقطع رزقه ويسلط عليه عدوه بسره لا بسبب ظاهر، هذا معنى الاعتقاد، يخاف من الميت ان يحرمه دخول الجنه، يخاف من الميت ان يسلط عليه عدوه او يميت ولده. اما الخوف الطبيعي الذي يخاف فيما اسبابه ظاهره، مثل كان يخاف الانسان من عدو معه السلاح فيخاف منه ويعد له العده، هذا سبب ظاهر، او يخاف من سبع او من حيه يتخذ العجلة، يخاف من الحر فيعمل الكل تزيل الحر، يخاف من البرد يلبس الثياب والسقوط، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، هذا خوف طبيعي. إنما خوف الشرك إذا صرفه لا يكون شرك، هو الخوف الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يخاف من ميت أو غائب أو حي حاضر ثم يقول عليه إلى الله، يخاف من بسر لا بسبب الله، هذا خوف الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول هناك بعض فلكيين يقولون أن تقويم أم القرى فيه خطأ وأن الأمة أفطرت وصامت خطأ، ما ردكم على ذلك وجزاكم الله خير؟
نحن ما صمنا على تقويم أم القرى، نحن صمنا على رؤية الهلال الذي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكثروا العدل. فنحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية ما نصوم على التقويم ولا على الحساب، إنما نصوم على رؤية الهلال أو إقبال الشمس 30 يوما. فإذا كان هناك أحد صام على التقويم هذا فقط، لا يجوز أن نصوم على التقويم، والتقويم ما عليه معول في دخول الشهر والخروج، إنما التقويم يعمل به في ضبط الأعمال، ضبط الأعمال والمواعيد وضبط الأعمال في الدوائر وفي الحكومية وفي الشركات والمؤسسات وضبط المواعيد والمقادير فقط. أما العمل في دخول شهر رمضان وخروجه وكذلك في دخول شهر الحجة فلا يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول هناك أناس عندنا عندما يتبعون الجنائز يرفعون الصوت ويقولون وحدوه ولا إله إلا الله، فهل هذا من البدع وجزاكم الله خير؟
نعم هذا من البدع، وبعض الناس يرفع الصوت يوحدوا لا إله إلا الله سبحان الله، ومثل ما ذكروا من الإسراع يكون يسرع ويمشي حافي يعتقد أن هذا كنة يمشون أمامها حفاة مسرعين، هذا من البدع لا أصل له.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد في المكتبات تثيبات جمع فيها بعض من سور القرآن مثل سورة الكهف وسورة ياسين والملك، يقتنيها بعض الناس ولا يقرؤون من القرآن إلا هي، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خير؟
نعم هذا غلط، ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أما نصف السور لا يقرأ إلا هي هذا خلاف المشروع، ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن إذا قرأ الأوراد لا بأس، الأوراد في الصباح والمساء يقرأ آية الكرسي بعد كل عند النوم بعد كل الصلاة معوذتين قل الله أحد، هذا لا بأس، الأوراد وبعض الآيات في الرقية الشرعية، أما كونه خفض الصور لا يقرأ إلا هي يهجر بقية القرآن هذا غلط.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة يقول هل يمكن الاستعانة بصالح الجن من غير إشراك بالله أو تقديم ما يناقض العقيدة، وهل صحيح ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الباب وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبغي الإنسان يستعين بالجن ولا يمكن أن يعرف صالح الجن، من يقول لكم من صالح الجن؟ قد يكون منافق يقول من صالح وليس بصالح، إذا كان النفاق وكذلك يكون في الإنس والكذب والدجل فالجن باب أولى، لأن الجن أضعف عقولا من الإنس، من يقول لك إنه صالح؟ قد يكون الصالح وهو صالح هو فاجر فسيستدرج بك ويوقع في الشرك، لا ينبغي الإنسان أن يتبادر. نعم.
ويقول أيضا ما صحة حديث إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهل هناك ضوابط إذا كان للمدح مصلحة شرعية وجزاكم الله خير؟ وهل هناك ضوابط يعني في المدح؟
الحديث صحيح إذا رأيتم فاحثوا في وجوههم التراب، لكن قال العلماء يستثنى من ذلك المدح القليل الشيء القليل الذي لا يؤثر، من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن هي ابن الخطاب والله ما لقيه الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا المدح القليل، المدح القليل يستثنى الشيء اليسير الذي لا يؤثر، كما جاء في ذلك النصوص، جاءت النصوص تدل على هذا، من ذلك الذي أثنى على أبي بكر أيضا الشيء القليل يستثنى من هذا، أما المدح الكثير لا، مثل ما قال النبي قطعت عنق الرجل، قطعت عنق الرجل غرس المداحين تترك وجوههم، لأنه قد يخرج به العجب والكبر والخيلاء ويسلك العمل، فلا ينبغي المدح الا الشيء القليل الذي لا يؤثر. نعم.
احسن الله اليكم. وهذه امراه امريكيه تقول تسال ان كان يجوز عمل تابين للميت في الاسلام.
تابين
التابين يعني يجتمعون يا شيخ ويذكرون
يقرؤون قران الميت يقرؤون
لا يذكرون فضائله ومناصبه التي ذكر الله.
نعم هذا كما سبق النذر تعداد محاسن الميت، ألم النياح يكون النياح تبكون أو يعبدون محاسن الميت في وقت موته أو لطم الخد وشق الثوب ونفس الشعر وما أشبه ذلك، تعداد محاسن الميت والاجتماع للميت والاجتماعات وذبح الذبائح والطعام كل هذا من النياح فلا ينبغي.
هذا شيخ أخ من الكويت جزاه الله خير، عندما ذكر أمس السمك الجري أشكى على بعض الإخوة فيقول يعني هذه فائدة ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان في عدة مواضع، ومما ذكره أنه شبيه بالكربح، والكربح شبيه بسمك القرش، له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد.
له إيش؟
يقول له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد، وله مساوي قليلة من قبح منظر وكريه رائحة يأكله.
وله مساوي كثيرة من إيش؟
من قبح منظر. منظر
نعم.
وكريه رائحة يأكله قوم ويعافه قوم. يقول والذي أعرفه عن الرافضة عندنا في الكويت أنهم يحرمون أكل الجرجور وهو سمك القرش، لكنه من النوع الصغير جدا يقولون لأنه يحيض.
جزاه الله خير، عرف الحل. يعني هذا في بيان الجري، وكما سبق الذي يحرمونه لا يأكلون، لا يأكلون اليهود، والرافضة يشابهونهم في هذا. نسأل الله السلامة بارك الله. وفق الله بينكم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونفع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 20، الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة، وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله الرسالة، ونسأل الله الجنة العلم النافع والعمل الصالح. يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة، 20 درس. نعم. نسأل الله الجنة التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. هذه من البدع. فسر الشهادة بأن يشهد في أحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد في عين أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن مسلم وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة على الكفر يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما، يهود والنصارى والوثني، ويشهد المؤمنين بالجنة عموما، لكن المعين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل، والمعين كذلك من الكفار إلا إذا ما علم أنه مات على الشرك على الكفر قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له بالكفر ويشهد عليه بالنار. صلى الله عليه وسلم والعافية. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعدل من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع أو لأجل مشاركة لهم في البدع، هذا التولي هذا باطل. لكن التولي والموالاة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، هو أن يوالي من ولاه الله ويعادي من عاده الله، يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السلام، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدع. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أو صنعت كذا حتى يسقطه. هذا من الظلم، يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقطه، أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم.
ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. ومن البدع التغبير في المساجد.
نعم. من البدع التصغير في المساجد، و التغذير انشاد القصائد واستماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفيه. سئل الامام احمد عن استماع القصائد فقال اكره هو بدعه ولا يجالس. وروى عنه ابو الحارث انه قال التغذير بدعه. فقيل له انه يرقق القلب فقال هو بدعه. وفي روايه بدعه محدث انه نهى عن استماع التغذير في المساجد انشاد القصائد والمنكرة واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك، هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة وسمع عليه فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد، الشعر الطيب الذي لا محظور فيه، قد ثبت أن الحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد، وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى حسان ينشد فلحظ كأنه ينكر عليه، فقال حسان قد كنت أنشد يعني في المسجد وفيه من خير منك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر رضي الله عنه. فإنشاد القصائد إذا كان واحد ينشدها وهي قصيدة طيبة مفيدة لا بأس، والباقي يستمعون، أو يقرأ القرآن والباقي يستمعون، أو يقرأ الحديث والباقي يستمعون. أما القصيدة التي فيها غزل أو تشديد أو لبس الحق بالباطل فهذا لازم لا في المسجد ولا في غيره. وكذلك القصائد الجماعية كما قال الصوفية كل هذا من البدع. نعم.
وركوب النساء السرود وركوب الرجال سروج النمور.
نعم، من البدع ركوب النساء السروج. السروج جمع سرج وهو رحل الدابة. السروج وهو رحل الدابة، وأسوجها وضع عليه السرج. وكل مرة تركب في سرج الدابة في رحل الدابة التي تشبه بالرجال، لأن المرأة تكون باردة بادية، والأصل المرأة تكون في الهودج، الهودج يعني يمينه عن شماله مختفي عن الرجال. يعني كونها تركب في السرج في رحلة دابة باردة للناس هذا من البدع، لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه تشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحلة دابة، والمرأة تكون في الهودج، الهودج يكون عن يمينه وعن شماله، كان كانت النساء تكون في الهودج الصورة، الهودج يكون عن يمين البعير وعن يساره معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أسفارها تكون في الهودج، وهناك بعض الناس وكلوا يحملون الهودج، يحملون ويضعون على البعير. وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها فيه بخفتها ولا مفسدها، ثم تركها الجيش. وتكلم أهل مصر حينما تكلموا لما جاء صفان المعطر متأخر وأناخ البعير وأركبها، هذا في المرأة تكون في الهودج مختفية. أما كون تكون فوق السرج هذا معناه تكون باردة للرجال، تكون فوق الرحل تكون مثل الرجل، تكون باردة للرجال تشبه بالرجال. هذا الأمر. وكذلك ركوب الرجال سروج النمور كما نبل من جلود النمور، كما يجعل الرحل من جلود النمور، لأن هذا فيه زي العاجز ولما فيه من الزينة والخيلة، ولهذا نهي عن ركوب سروج النمور. الرجال يركب السرج سرج عادي من جلد عادي، أما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجز وفيه خيلة. كما أن المرأة لا تركب في السرج ولو كان من عادي سرج عادي لأنها تكون باردة وإلا تكون في الهودج. فالرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور، إذا كان من النمور فإنه منهي عنه ما فيه من زي العاجز وتشبه بالعاجز. نعم.
واتخاذ آنية الذهب والفضة.
نعم، اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أوان الذهب والفضة، قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس لسان يتخذ الذهب في الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها، لا الرجل ولا المرأة. ولا مشحلة تكلب عين ولا قلق ولا نظارة للرجل والمرأة. لكن المرأة تستعمل الزهر في التحلي، في يديها، في حلقها، في أذنيها، في ساعديها، وفي رجليها لا بأس، تتحلى وتكمل في الذهب والفضة. أما الساعة لا بأس. أما الرجل أما استعمالها أواني الذهب والفضة هذا لا يجوز، ولا المرأة أو نظارة الذهب لا يجوز، أو قلم أقلم أو مكحلة لا يجوز، إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا حاتم الفضة. نعم.
ولبس الحرير والديباج،
كذلك لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال، وإنما يباح للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، رواه البخاري وابن جارو. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن البدع البناء على القبور وتشطيفها وشد الرحال إلى زيارتها.
نعم، هذا من البدع من وسائل الشرك، البناء على القبور وتشطيفها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فتشطيف القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها، كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل إلى زيارة القبر، إلى السفر، السافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر، هذا منهي عنه. قلنا لكم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافر، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لكن إذا كان في البلد لا بأس، تزور تصير سنة زيارة القبور للرجال، أما تسافر فلا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. نعم.
ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، وحتى يكون فاعله معترض على قدر الله، ساخط على قضائه. والواجب على المسلم يرد المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعله مصيبتي وتوفي خيرا منها. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم المسلم يخرق الثياب عند نزوله هذا من الرياح، يسود الابواب يسود الباب هذا من الرياح، جز النواصي كل شعر جز ناصيه تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت وعلى الدفن واتخاذ اهله طعاما لمن اتاهم يسمعون طعاما لمن ياتيهم هذا من الرياح، ومبيت الناس عندهم كما قال زيد بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعه الطعام من الرياح. نعم.
ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم، من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه من أسرار الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسين الصوت هذا مطلوب، يحسن صوت القرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين، يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وحسن القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن بدون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان الأذان حسن بدون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح ما في شيء إنفاق. بعض المؤذنين تجده إلى عذا يقول الله كل ما جاء الصوت يأتي الصوت حي على الصلاة حي على الصلاة ثم تحصل هذا تقيم شوية تهجي هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن ان هذا حسن يقلد حسن هذا مثلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أما كنت ثم جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت هذا التخييم. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين مدات طويلة مسافرات طويلة تطويل تلحين لكن تحسب الصوت لا بأس مثل أئمة الحرم وبعشرة هذا تحسب الصوت. أما مثل بعض المقرئين طول مسافرات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث والآية هي مدها يد صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته هذا التخييم هذا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان لكن المطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحرير المصاحب يعني يحل المصاحب يحليها بالذهب هذا من البدع ومن أيضا الإشراف ما داعي لا داعي إلى تحلية المصاحب حليها بالذهب وحليها بالفضة كل هذا لا أصل له. نعم
وزخرفة المساجد وتطويل المنابر
نعم كذلك زخرفة المساجد منهي وهذا من أشراف الساعة تقوم الساعة حتى يتبهى النفس المساجد جاء في بعض الحين قال ما معناه قال بعض في بناء المسجد قال يعني تبني المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تطهر يعني اترك الزخرفة الزائدة لا ينبغي زخرف المساجد وتطوير المنابر إطالة فاحشة بينما يكون بقدر الحاجة. نعم
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى
نعم
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل فرق
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس هذا استئجار ممنوع لأن أو يستأجر الإنسان يحج هذا أخذ أجرا على القربة والقربة لا يخل عليها أجر لا يخل على القرب أجر الأذان عبادة فلا يخل عليها أجرة والإمامة عبادة لا يخل عليها أجرة وكذلك أيضا كذلك الحج عبادة لا يخل عليها أجرة ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا كن يستعجل أما الرواتب من بيت المال ليست من الأجرة كن يعطى المؤذن راتب بيت المال أو الإمام أو رجال الكسوة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين هذه أرزاق من بيت المال وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط من غير مشاركة هذا لا بأس به وإن كان الأفضل كل إنسان يتبرع على أفضل لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به لكن المشاركة يقول مثلا أنا أصلي بكم كل شهر بكذا وكذا شارط أهل الحج أو أذن الشهر بكذا وكذا ويترى أو لا أحب إلا بكذا وكذا هذا ممنوع ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج حج ليأخذ أو أخذ ليحج إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة أخذ ليحج وحج ليأخذ أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج أيهما الزائدة ها؟ أخذ ليحج هذا لا بأس أخذ المال ليحج به ليتوصل به الحج لأن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر ولكن ما عنده استطاعة هو يأخذ الدراهم ليتوصل به الحج ويقبل الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد عن ذلك من العبادة أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يقول الدافع لما يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقاعدة قاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة, العبادات لله ما تؤخذ أجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على الحج ولا على الأمر المعروف أنها منكر ولا على... أما مسألة التعليم ما قال المؤلف رحمه الله والأخذ الأجرة على الأذان والإمامة عرفها, لكن الأرزاق من بيت المال غزل من بيت المال والرواتب والإعانات التي تعطى من دون أجرة بدون مشاركة لا بأس بها, إنما المشاركة. أما تعليم القرآن فصونه لا بأس بها يأخذ الأجرة عليه, لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسب أولاده. تغسيل الموتى, تغسيل الموتى كذلك لا بأس بها تبرع إذا لم يوجد منه أن يتبرع فلا بأس بها لأخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي, قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي لما أخذ العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه, لكن هذا أفضل يتبرع. لكن إذا أخذ من الإسلام لا حرج, أو إعانات من تعطى من قبل المحسنين من دون اشتراط الممنوع المشاركة. نعم.
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته, وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة.
نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة, يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرأ من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها, يعني تبتعد عنها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل إيش؟ مثل الرافضة والمرجعة والخوارج والجهمية, كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرأ إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت, لعلي وأهل البيت وأمير الولايين, وهم طبقات ذكر أهل الفرق أن أكثر من 24 طبقة, أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين تقول أن الله حل في علي, ثم يريهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال ان جبريل ارسله الله الى علي فاخطأ ووصلها الى محمد كفر هؤلاء, ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما رحم على الشيخين ابي بكر وعمر لما سألوه عنهما قال هما وزيرة تبكي رسول الله فرفضوه فقال رفضتموني رفضتموني, فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنه لا يقتل إلا بالخشب فيقتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي, وسموا الرافضة وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث. نعم. فالواجب على المسلم يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. نعم.
وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجعة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والجباضية والكيسانية والصفرية.
كل هذه من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية والجهم تتلمل على الجعد بن ذهب, أول من قال به أول من ابتدع نفس صفات الإسلام الجعد بن ذهب, الجعد بن درهم أول ما ابتدع لك ابتدع الجعد بن درهم، وكان ذلك في أول المئة الثانية، وكان مؤدب مروان الحمار أخر خلفاء بني أمية، والذي أنكر أنكر صفتين فقط، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله سلم موسى تكليما، بس كلمتين صفتين، لكن ترجع إلى هذه الصفات جميع الصفات، لأن حينما نفى القلة والمحبة قطع الصلة بين الله وبين المخلوق بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكريم كلام الله مستقيم، أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة، يعني كل كلام النبوات والرسالات والشراء، فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء أهل زمانه كانوا من التابعين، فأتى به وكان يصلي بالناس جمعة والعيدين، أتى به يوم العيد وأتى به مكثفا، كتفه مع مربط جعل من درهم وجعل تحت أصل منبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بالجعل من درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى سكين، ثم نزل وأخذ السكين وذبح ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك قال ابن القيم: ولذا ضحى بكافية الشافية، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى سليم الدار، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درس من أخي قربان. ولا شك أن هذه الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لباب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يقتل قبل أن يقتل، اتصل به شخص في قرض جهنم المصطفى وأخذ عن عقيدة الصفات وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس، فنسب عقيدة الصفات إليه، فقيل لهم الجهمية، وجهنم المصطفى قيض الله من يقتله، هو سلم بن أحوج أمير خراسان قتل أيضا. وسلسلة هذه الصفات تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابئة، الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عقيدة ثلاثة الصفات تتصل باليهود. وكان أيضا في أرض حران الجعد، وفيها الصابئة مشركون، فصارت عقيدة الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان طوائف، بل أربع طوائف، لكن المرجئة مراد المرجئة الغلاة، وهم أتباع جهم الخصان أيضا زعمهم جهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والجهل كفر الرب بالقلب، وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات، يكفي المعرفة، ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها، والخوارج عقيدتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والدم كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، هم من العلماء من كفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من عشرة أحاديث، والنبي قال: يمرقون من الدين ثم يقصهم من الرمية، وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار، فهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجاعة، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع راشد بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات، ويقول أن العبد يخلق على نفسه، والعباد خالقون لأفعالهم طاعات وبعض من دون الله، مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة، وهم أخف طوائف الشيعة، هنا لهم فرق، ست فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يصلون إلى، لا يعتقدون ما يعتقدون الرافض. والإمامية هم الرافضة، ثم الإمامية لأنهم يقوم بإمامة 12 إمامة كما سبق أن ذكرناه، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الاثني عشرية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، كل هذه أسماء إمامية، الجعفرية، الرافضة، والمغيرية، هذه أيضا طائفة منهم. طائفة من منهم، يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، وطائفة من الإمام من الشيعة ادعى الإمامة، سموا الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة المغيرة بن سعيد العجلي. والعباضية طائفة من الخوارج ومنتسبون إلى عبد الله بن أباض، والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية بالنسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم يقولون بالثلاثة ثلاثة الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله، وهم طائفة من الغلاة يقول أن علي يرجع ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ، فهم أعمال كفرية.
والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية،
والصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر، طائفة من الخوارج، وهناك الأزارقة منهم. نعم، كل هؤلاء يجب على المسلم يتبرع منهم. نعم.
والشراة والغزرية. نعم. والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية.
نعم. الشراة يقول الحسن لم يجدها، والشراة لعله طائفة من الخوارج يسمون الشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم وفعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة، معتزلة في الصفات القدرية يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. والمنانية كذلك طائفة من المعتزلة، والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نخل الأزرق، والحلولية أيضا هؤلاء تفرقون الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في في علي أو في غيره، الحلولية الذين يقولون إن الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب المنصور العجلي يقولون إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل من الموالاة والنار رجل من البغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية كلهم دفعوا الصفات يعني أنكروا الصفات وأنكروا رؤية رؤية الله في الآخر، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. نعم. ولها الشمل.
ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين وما يعتقدها عن جملة المسلمين.
يعني يقول يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له وصف في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له وصف في الشرع تبرأ منه، وكل هوى متبع اتبعوا لسان فيها واجتنب. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة ومذاهب سيئة لا شك، تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. وهذا في تفصيل، الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كل بعضها تخرج من الدين مثل الجهمية ومثل ولاة القدرية خرجهم العلماء من 72 فرقة، وأما بعضهم مثل الزيدية ما يخرج من الدين مبتدعة، ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بشيء قالوا ان كلها تخرج من الدين ومن يعتقد من جملة المسلمين، بل هذا في تفصيل، بعضها تخرج من الدين كالتي بدعتهم تكون كفرية وبعضها بعضهم أهل بدعة. نعم.
ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات فيهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع، وأقاموا سوق الفتنة، وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس، ولا النشر من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره
وخفي اختراعه وشره.
فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، ومن بارز الله ووالى الشيطان فمن
نعم. المؤلف هذا النص، المؤلف رحمه الله يقول هذه المقالات وهذه الفرق لا وهذه المذاهب التي سمعت لها رؤساء كلهم من الضلال، مثل جهم الصغار رئيس الجهمية، مثل عمرو بن عبيد واسم عطاء رؤساء المعتزلة، مثل معبد الجهني وغيره من دمشقي، هؤلاء من رؤساء القدرية. يقول هؤلاء هذه المقالات هذه لها رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، احذرهم لهم أقوال كفرية، يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني هذا المذاهب التي المذاهب الكفرية يعني التي أصحابها كفرة، أما المذاهب التي داست في الكفر فليس كفرة، لكن مراد المذاهب التي تصل إلى الكفر. يقول لهم متقدموه لهم في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعبون أهل الحق فيما يأتون، يعبون أهل السنة، ويتهمون الثقات في النقل، ولذلك ما يقبلون النصوص، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة، هذه حالهم، وفتحوا باب البلية بسبب قامت في البدع، يفترون على الله البهتان، هذا يفترون ويقول أنهم على الحق ويضلوا أهل السنة، ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. ثم قال المؤلف أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت، يعني أذكر شيئا من صفاتهم حتى لا تغتر ثلاثة الإنسان لا يعرفها الغر من الناس، الغر الذي لم يجرب الأمور يغتر بهم ولا يعرف كتبهم ولا ضلالاتهم ولا بدعهم ولا النشأ من الأحداث. النشأ من الأحداث الشاب الذي في مقتبل عمره والذي بدأ يطلب العلم يغتر بكتبهم، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يعني الناشئ من الشباب يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، يعني البدع، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإثناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو فتح الكتاب من البدع وجد فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم يغتر، هذا كتاب طيب، يقول لا تغتر بهذا. ثم يتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، يقول لا تغتر بهذا. قد يبدا الكتاب بحمد الله والصلاه على رسول الله ثم يتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق، خذ على حذر. فيظن الحدث يعني الناشئ الشاب الصغير الذي لا علم عنده ولا اعجمي والغرر الذي لم يجرب الامور من الناس، يظن ان الواضع لذلك الكتاب عالما من العلماء او فقيه من الفقهاء، وهو ايش؟ وهو مبتدع بسبب انه ذكر انه بدا بحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وذكر صف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكتاب جيد، هذا وضع عالم والذي وضعه مجد. ولعله لعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبد من الأوثان، لعله يعتقد فيها السنة والجماعة أنهم مشركون ومن ضرز الله وولى الشيطان. نعم.
فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال.
نعم.
وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك.
نعم. من رؤساء أهل البدع جهم بن صفوان، قلت لكم أنه تكلم على جعد بن جهم أول من قال بذلك الصفة للسماء جعد بن جهم، ثم أخذ عنه جهم فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية. الجهمية هم الذين يكون الصفات والأسماء من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته وطوائف من الضلال. ويقال إنه ناظر قوم من السمنية في الهند لا يظن إلا بالشخصية، السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط، فناظروا وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شرمته بعينك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسدته بيدك؟ قال لا. قالوا جهنمه بعده. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقص الشيطان في ذهن أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما لأنه شك، ثم بعد ذلك لقص الشيطان في ذهن الله موجود وجودا ذهنيا. نعم.
ومن أتباعه وأشياعه بشعون المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال.
من الضلال يعني نعم. هؤلاء هذا أتباع، هؤلاء من أتباع الجهم من الشاعر يعني الموالين له. بشر المريسي، بشر المريسي هذا تنسب إلى طائفة قبلها المريسية، وهو جهمي، يقول حسن إنه معتزل لكنه جهمي، فطائفة المريسية جهمية على طريقة الجهم ينفرون الأسوأ والقساط. وكذلك من أتباع المرداد، هذا يسمى عيسى بن الصبيح بنفسه أبو موسى المرداد من المعتزلة، وأبو بكر الأصم أيضا هذا من المعتزلة الكبار، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية يقول ما لم يجد ترجمة، ولعلها إبراهيم إسماعيل بن علية من المعتزلة وأبوه من المحدثين بن علية وابنه معتزلي وابن أبي دعاد هذا من أكابر المعتزلة، هذا أحد القضاة، هو قاضي رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة، وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار، معتزل من المعتزلة، ورب على ويه والأرمني، كل هذا أكثر من المبتدع من رؤساء المبتدع، وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا، وشعيب الحجام أيضا كذلك من المعتزلة، وحسن العطار وسهل الحرار أو ما ضبطها يحتفل، كل هذا من رؤساء الضلال، وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال، مؤلف وصفه بالكافر لعله له أعمال كفرية. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عنهم وأن يبتعد عن آرائهم. نعم.
في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة.
نعم. يقول هؤلاء ليس يقول ما أنا ما استقصيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، وكل العلماء يرون أنه من أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم.
ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرف وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي.
النظام عنهم الله معروف إبراهيم النظام النظام من المعتزلة.
وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر.
أثناء النظام وإبراهيم النظام بدون ياء ميم بدون ألف.
وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة.
نعم.
بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب.
نعم. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي كلاهما هذا رؤساء القدر أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي فهم من القدرية. يقول إنه من أصل النصراني معاصر الدولة الأموية. المقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرف من المعتزلة أيضا وعمرو بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال عمرو بن عبيد ووصي بن عطاء وأبو هذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة وألف لهم كتابين أصول المعتزلة الخمسة بناء الكتاب على الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة أصول الدين عند المعتزلة أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأصول الرافضة أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد هذا من رؤساء المعتزلة ووصل بن عطاء هم اللذان أفتوا مذهب الاعتزال وأبو هذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا وله أعمال وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر ايضا من كبار المعتزله يقول والذي سوى في جماعه سواهم اهل كفر وضلال يعني. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي هذا الشيخ المعتزله ايضا من شيوخ المعتزله كان ابوه ايضا من شيوخ المعتزله وابو العنبس الصبيري من المعتزله ايضا. ومن الرافضه المغيره بن سعيد وعبد الله بن سبع اليهودي الشمري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه وادعى أن علي مظلوم طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبع دخل في الإسلام نفاقا وهو انتسب إلى طائفة السبعية الذين عبدوا علي. وهشام الفوطي أيضا شيعي وأبو الكروس شيعي وفضيل الرقاشي شيعي إسلام الشيعة وأبو مالك الحضرمي الشيعي وصالح قبة شيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقول بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحصوا بخطاب. كل أهل البدع والرسائل كثير ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم لا يحويهم خطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم تبتعد عنهم. لكن هذه ذكرت أمثلة لهم هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم.
ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم. ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أحوث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن ذكرت لك طرفا من أئمتهم ليجتنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. الحدث عن الناشئ، الشاب الناشئ، يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم، وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم، من يستشهد بقول البدع على الناس انه يحذر ولا يجالس. فاذا راى من يستشهد باقوال اهل البدع او يناظر بكتبهم فان عليه ان يجتنبه، عليه ان يجتنبه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وان ذب عن السنه فانه لا يعود الى خير. فعلى الحدث الناشئ الشاب يبتعد عن اهل البدع، واذا راى من يستشهد بكلامهم او يناظر بكتبهم فيسمع الحذر. يقول مؤلف ومن خبثائهم، انا ذكر بهم ومن خبثاء البدع ومن يظهر في كلامه الذب عن السنه ونصر لها، وقوله اخبث القول ابن كلاب وحسون النجار. يقول من الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الذب عن السنه والنصر للسنه، وقولهم من اخبث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، مو كلاب أو هذا كلاب، كلاب يعني كلاب بقوة حجته وعارضته. وقال عبد الله بن كعب الخطاب أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية. ثم جاء أبو الحسن العسكري الأسدي وأخذ عنه. وحسين النجار أيضا من الجبرية، وأبو بكر الأصم من المعتزلة أيضا، وابن علية لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. ثم يقول مالك رحمه الله أعاذنا الله وإياك من مقالته، هذا من نفسه سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم،
أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، وأحيانا على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله.
وهذا دعاء في آخر العالم نصح المؤلف رحمه الله، دعا الله وتعالى واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع، قال أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، من مقالة هؤلاء المبتدع، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، نسأل الله أن يقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، ويعيذنا من مقالة أهل البدع، ويعافينا من شروره، وأماتنا على ذلك، يعني على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم، ولا أخلانا من حسن عوائده، كرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده، حافظ الحدود هم الذين يؤتون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله، القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله، ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، اللهم آمين، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، فإنه المؤمن فيما يرجى سبحانه وتعالى، والصاحب في الشدة والضحى. ثم قال والحمد لله أولا وآخرا، فتح لسانه بالحمد وختم بالحمد، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه، ولا الآل يدخل الصحابة، آله وانفعوا على دينه، يدخلون الصحابة، لكن لو جمع بينهما كان أحسن، سيصلى على الصحابة مرتين، مرة يدخلهم في آله ومرة في وأيضا يزيد ويسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المناف وعلم الصالح وثبت الله جميع على الهدى. وهذا الدرس آخر الدروس فيها في هذه الدورة لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله. وغدا ليس فيه درس وإنما عندكم محاضرات إن شاء الله. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله أن ينفع عمل الصالح.
أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا. هذا سائل يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
إيش إن هذه البدع؟
يقول في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
لا، كل من اتصف بهذه البدع ينزل عنها. كل من اتصف بهذه البدع في هذا الزمان حكم البدع ليست منقطعة، كل قول واحد هي موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم.
وهذا سائل من الكويت يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت؟
لا زالت موجودة. الروافض الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم مؤلفات ولهم أتباع ولهم كتب تؤلف وتطبع في طباعة ورقم ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وعالم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان وجزاكم الله خير.
كما سمعت الآن أشهر البدع أعلم الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلولية، كل هؤلاء وجوه الصوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟
الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن فيه له كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره ابن القيم يحتاج إلى مراجعة حاله وما قيل عنه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟
كما سمعت من النصوص التي تقع المؤلف يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآكلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض منهم، كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا تتبع جنازة. والبعض السلف لما عاد مريضا من أهل البدع هجره، ولما اتبع جنازته هجره. كيف تتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، ابتعد عنهم لا يعدوك كما يعد الصنيع الأجر إلا على وجه النصيحة التي تنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنية أني لا أدعو صاحب القبر؟
يا إذا كان
لحظة شيخ أنا أتم السؤال لأن في بقية. تقول أني لا أدعو صاحب القبر ولكن من أجل البركة ونية طيبة.
من طاف القبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. وإن كان يطوف على القبر لكن يطوف لله يظن أنه لا بأس بطوف الله فهذا بدعة. فالذي يطوف على القبر إن كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك كفر أكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر أو ذبح له نذرا. أما إذا طاف بالقبر لله يقول حسب انه يظن انه ما في مانع يطوف على القبر لله، هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن الطواف على القبر بدعه. كيف ممكن؟
هؤلاء يا شيخ يعني كثير من الاخوه المملكه على الشبكه يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسالون الله ان يكون ما قدمت في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله لنا وكم التوفيق والثبات على دينه والعلم النافع والعلم الصالح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من هم الأحباش وهل تجوز الصلاة خلفهم؟
الأحباش طائفة في لبنان لهم ضمن أعمال كفرية، أنا لا أعرف تفصيلهم يعني كما ينبغي، وهم معروفون من ذكرين المثال لهم أعمال كفرية وإذا كلموا عن الكفر ولا تكفر الصلاة خلفه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وشعداد محاكمهم من النياحة؟
البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه، وهو البخاري الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب هذا منه، أما الرفاعة شيء آخر، رفاعة العلماء ولكن محاسن وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويضرب خده، هذا النياحة سقط على قضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يتعارض شد رحالنا لحضور هذه الدروس العلمية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وهل عملنا هذا يدخل في النهي وجزاكم الله خيرا؟
لا، هذا مطلوب. طلب العلم، طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، عبادة. كمان السفر للتجارة، والسفر لزيارة الأقارب، والسفر لطلب العلم وما أشبه ذلك في داخل، لكن السفر للبقعة يتعبد فيها، السفر للبقعة يتعبد فيها ممنوع. لا تشد الرحال إلا إذا اهتم الشارع، النصف الحرام والسجادة والكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جماعة من ضباط الجوازات يذهبون إلى الصمان لمتابعة المتخلفين، هل يجمعون ويقصرون؟ ثم إنهم يذهبون إلى أماكن تبعد عن المكان حوالي 150 كيلو، هل تعتبر هذا إنشاء سفر جديد له أحكامه وجزاكم الله خير؟
نعم، هذا يعتبر إنشاء سفر جديد، إذا كانوا أقاموا في مكان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فهم مسافرون، وإن نووا أن يقيموا في هذا المقام أكثر من في هذا المكان أكثر من 4 أيام فانقطع أحكام السفر من أول فريضة، وإذا أنشأوا السفر 150 كيلو يعتبروا مسافرين، يقصرون ويجمعون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، هناك رجل يدعي أنه يعرف نفر من الجن المسلمين ويقول إنهم يريدون معالجة الناس كفك السحر وغيرها دون مقابل، ما رأيك في هذا الرجل؟
هذا لا، أقول هذا من سكتة بالجن، لا ينبغي الإنسان أن يعمل هذا، ليعمل هذا لا بد أن يقع في الشرك، ولا ينبغي الإنسان أن يتبادل مع الجن، ولو قالوا إنهم مسلمين ويفكون السحر وكذا، ما يفكون السحر ولا كذا إلا بخدمة يطلبون منها نشرك بالله ثم يختمونه، فك السحر ولطم من فلان والخروج من فلان والإخبار عن المغيبات والإتيان بكذا، يسرقون لها أشياء إلى يظهر الشرك، الشرك اللي بينه وبينه يكون هم يشركونه، يطلب منها الشرك، إما يشرك بالله، يذبح لغير الله، يتقرب في أشياء تناسبهم، يطلب منها أن يدس المصحف بقدميه ويلطخها بالنجاسة، فإذا كفر بالله خدمه، قال خلاص نفك لك السحر ونلطم من تريد ويخرج الجن من فلان ونعطيك كذا ونصرف عن مغيرة كذا ونأتيك بالطيب من فلان من مكان الفلاني وهكذا، يخدمونه إذا خدمه، إذا خدمهم بالشرك خدموه، فلا ينبغي الإنسان يتبع جماعة. نعم.
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجح في خير الجزاء، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته، انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم وفق الله جل وعلا على الهدى ورزقنا من السماء تعالى دينه.